بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين. قال الإمام رحمه الله سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول تعالى ذكره الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها للذين يطففون يعني للذين ينقصون الناس ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم أو موازينهم إذا وزنوهم لهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاء. وأصل ذلك من الشيء الطفيف وهو القليل النزر. والمطفف المقلل حق صاحب الحق عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن. ومنه قيل للقوم الذين يكونون سواء في حسبة أو عدد هم سواء كطف الصاع يعني بذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ضرار عن عبد الله قال قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة لا يوفون الكيل قال وما يمنعهم من أن يوفوا الكيل وقد قال الله ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيل. وساق بإسناده عن عكرمة قال أشهد أن كل كيال ووزان في النار فقيل له في ذلك فقال إنه ليس منهم أحد يزن كما يتزن ولا يكيل كما يكتال وقد قال الله ويل للمطففين. وقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يقول تعالى ذكره الذين إذا اكتالوا من الناس ما لهم قبلهم من حق يستوفون لأنفسهم فيكتالونه منهم وافيا وعلى ومن في هذا الموضع يتعاقبان غير أنه إذا قيل اكتلت منك يراد استوفيت منك. وقوله وإذا كالوهم أو وزن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سورة المطففين ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا التفسير بقوله الوادي الذي يسيل في جهنم يسيل في من صديد أهل جهنم في أسفلها للذين يطففون وكأنه يشير إلى تفسير سبق أن ذكره رحمه الله تعالى في أن المراد بويل واد في جهنم ولكن هذا ليس بصواب لأن الآثار الواردة في الآثار الواردة في كونه ويل واد في جهنم لا تقوم بها حجة. والصواب أن ويل في القرآن كله هي كلمة وعيد وتهديد يعني ويل هي كلمة وعيد وتهديد. والطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا المذهب اعتمادا على تلك الآثار التي تثبت أن ويل واد في جهنم فيكون إذن هنا هو تهديد ووعيد للمطففين. وذكر أن المطفف كما قال أنه مأخوذ من الشيء الطفيف وهو القليل النزر والمطفف المقلل لحق صاحبه وهو مأخوذ من طف الإناء يعني طف الإناء الآن الصاع إذا ملأه الذي يكيل أو يزن إذا ملأه ثم مسح عليه مسحا خفيفا فكأنه جعله متساويا مع طف الإناء يعني مع أطرافه فيأخذ من هذا من هذه المسحة شيئا قليلا من المكيل. هذا الشيء القليل أو النزر القليل توعد الله سبحانه وتعالى عليه توعد الله سبحانه وتعالى عليه يعني هذا الشيء القليل فما بالكم إذن بالشيء الكثير. وهذا يدل على حقارة هذا التاجر الذي يستفيد من مثل هذا الشيء القليل فيجتمع له من 10 أصع مثلا نصف صاع من إذا بدأ يمسح على طف الإناء فلو تصورنا يجتمع له من 10 أصع نصف صاع فكأنه قد ربح من هؤلاء 10 كلهم نصف الصاع هذا، فيجمع على مر الزمن يجمع ما له من مثل هذا الشيء الذي هو من حق الناس وليس من حقه، يعني هو من حق الناس وليس من حقه. فإذا كان يأخذ من حق الناس هذا الشيء القليل فما بالك بما يكون أكثر من ذلك. طبعا أورد عن عبد الله ابن مسعود إن أهل المدينة لا يوفون، قال يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة لا يوفون الكيل، قال وما يمنعهم من أن يوفوا الكيل وقد قال الله ويل للمطففين حتى بلغ الآية. وطبعا ليس في إشارة هنا أن الآية نزلت في أهل المدينة، وليس فيها إشارة واضحة، وإن كان يمكن أن يستأنس بالأثر على أن المراد به أهل المدينة كما هو مذهب ابن عباس في الرواية الأخرى، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيل فأحسنوا الكيل. فإذا هذه على رأي ابن عباس أنها أول سورة نزلت في المدينة، يعني أول سورة نزلت في المدينة هي قوله ويل للمطففين، وكان أهل المدينة أهل كيل ووزن، فنزلت هذه الآية في مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. أورد طبعا روايات رواية أخرى عن عكرمة وهو قال أشهد أن كل كيال ووزان في النار، فقيل له بذلك قال إنه ليس منهم أحد يزن كما يتزن ولا يكل كما يكتال وقد قال الله ويل للمطففين. وطبعا هذه مبالغة من عكرمة رضي الله تعالى عنه، وإلا فإنه يوجد من يزن ويكتال ويوفي، إن من يزن ويكتال ويوفي، لكنه لا شك أنه يقع كثير من التجار في مثل هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى ما ذكر ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسوفون وإذا كالوا موزن مخسرون، لا يعني أن الأمر مرتبط بالكيل والوزن فقط، بل هو أمر مرتبط بالبيع، ولكنه ذكر أشهر ما كان عند العرب من قضية الكيل والميزان، وإلا فكل ما يتعلق بالتجارة يدخله هذا الأمر، يعني كل ما يتعلق بالتجارة يدخله هذا الأمر. ولهذا هذه الآية من أخطر الآيات وأشدها على التجار، يعني من أخطر الآيات وأشدها على التجار، ولهذا الله سبحانه وتعالى ربط الأمر بالقيام بين يديه لما قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه الآية هي آية التجار التي يحذر بها التاجر من أن ينقص في حق الناس وأن يكمل لنفسه، يعني تجد يحرص على أن يكون يأخذ حقه وافيا ولكنه إذا أعطى أعطى ناقصا. فهذا أو فهذه الصفة هي صفة تدل على الجشع، وهي صفة مكروهة ومبغوضة من الله سبحانه وتعالى، وقد توعد الله سبحانه وتعالى عليها حتى وإن كان شيئا قليلا، حتى وإن كان شيئا قليلا. طبعا هو قال هنا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، قال وعلى ومن في هذا الموضع يتعاقبان، وهذا اللي يعرف بما يعرف عند علماء العربية تعاقب حروف الجر، في أن حرف الجر يأتي مكان صاحبه، فكانوا قال إذا اكتالوا من الناس يستوفون. ولكن بعض العلماء يذهب إلى أن مثل الموطن ليس موطنا لماذا؟ للتعاقب، وإنما موطن للتضمين، والتضمين يأتي حينما لا يتناسب الفعل المذكور مع حرف الجر المذكور، فيكون فيه إشارة إلى تضمين فعل آخر. يعني كأنه قال كأن المراد هنا التنبيه على استعلاء هؤلاء في حال بيعهم وفي حال إيش؟ شرائهم، يعني في حال البيع وفي حال الشراء. إذا اكتالوا من الناس، يعني هذا المعنى ذكروا إذا اكتالوا من الناس، يعني في حال كيل من الناس هم في حالة إيش؟ أيضا استعلاء على الناس، يعني في حالة استعلاء عليهم. كونه في حالة البيع يكون مستعليا هذا ممكن صاحب السلعة فيتحكم، لكن كونه مشتري ويستعلي فهذه تدل على أيضا نفس القضية اللي ذكرت لكم قبل قليل، كأنها فيها أشكالية في خلق هذا التاجر الذي ينبه الله سبحانه وتعالى على سوء هذا الخلق فيه. فكان مفترض أنه إذا اكتال من الناس، يعني طلب الكيل منهم، أن يكون مثل ما لو طلبوا منه. كيف إذا طلبوا منه كيف يكون؟ هو أيضا إذا طلب منهم يجب أن يكون كما يكون لهم كما يريد أن يكونون له. هذه الآية كما هو ظاهر هي في الكيل والوزن المرتبط بالتجارة. عندنا أثر عن سلمان الفارسي قال: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. لم يرد عندنا ما قال الله في المطففين إلا في هذه الآية، أليس كذلك؟ لم يرد آية في المطففين إلا في هذه الآية. وسياق الآيات ليس له علاقة بالصلاة، لأنه قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوا وزنوا. المسألة مرتبطة بالكيل والميزان، إذن في قضية بيع وشراء وليست في قضية الصلاة، لا من قريب ولا من بعيد. فهذا الأثر يدلنا على أن الصحابة، طبعا ليس هذا المثال لكن هذا أحد الآثار، على أن الصحابة يوسعون مدلول اللفظ فيما يصلح أن يكون له، فيما يصلح أن يكون له، ويستدلون به على ذلك. فهو عمل بالقياس، يعني قاس الآن حال الصلاة بحال البيع والشراء، فعلى قدر ما تطفف في صلاتك يقع الوعيد، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في أنه يصلي الإنسان ليس له من صلاته إلا نصفها ربعها ثلثها ربعها، ويصلي وليس له من صلاته شيء. فلا شك أن هذا نوع من العقوبة، وهو يدخل في قول سلمان: قد علمتم ما قال الله سبحانه وتعالى في المطففين. فكأنه يشير إلى أن من يقع بالتطفيف في الصلاة يلحقه مثل ما يلحق المطفف في الكيل والشراء، في الكيل والميزان، وهذا من باب إيش؟ القياس. يعني هذا من باب القياس. ولو جمعت هذه الآثار التي مثل هذا الأثر عن ابن عسامة الفارسي وغيره، ودرست دراسة مستقلة، فإنه سيخرج فيها بحث أنه في أمثلة كثيرة جدا عند الصحابة والتابعين وأتباعهم بمثل هذه الحيثية، أنهم يستدلون بالآية في مواطن غير ما سيقت له، فتحتاج إلى إبرازها وإلى معرفة الضوابط في هذا، لأن المسألة ليست مفتوحة على إطلاقها، ليست مفتوحة على إطلاقها، وإلا لجاز أن يقول في القرآن من شاء ما يقول، وهذا ليس بصحيح. ويجب أن نعلم أنه ليس حينما نقول بتوسيع دائرة النص، ليس هذا هو ما يذهب إليه بعض المعاصرين من أهل الانحراف في استدلالاتهم المنحرفة على ما يريدون من أهوائهم، لا، هذا موجود نعم عند السلف، لكن هناك ضوابط وهناك أمور تعلم من خلال المنهج العام الذي ساروا عليه. فهذه قضية مهم جدا أن نلتفت إليها. ولعلكم تذكرون أخذنا إشارة ما أدري في الدرس الماضي أو الذي قبله في قضية اعتراض ابن عمر على منهج الخوارج في أنهم حملوا آيات في المؤمنين فجعلوها في الكفار، أن ليست هذه المشكلة، وإنما المشكلة أن هذا الحمل دعاهم إلى أن يحكموا هذه الآيات تحكيما مطلقا، في أن يجعلون المؤمن يقولون من دارة الإيمان إلى دارة الكفر. وأما من استخدم من الصحابة فهو لا يخرج المسلم من دارة الإيمان إلى دارة الكفر، بل هو مسلم ومؤمن عنده، ولكنه أتى ما يجعله فاسقا في فعله هذا، أو ما يجعله قد خرج عن الكمال في فعل هذا، مثل ما استشهد عمر بحاله في قوله: اليوم أخشى أن أكون من قال الله سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أنها في سياق الكفار. فهذا من باب الكمالات، يعني من باب الكمالات، ونزل هذه الآية بالكفار على حاله، فهذا نظرا إلى الكمالات. وبعض الأحيان قد ينزل على حسب الحال، كما سبق أيضا ذكره بأن تكون آية نزلت في الكفار فتنزل على من تناسبه من المؤمنين لكن بحاله، يعني الكافر كافر والمؤمن مؤمن لكنه ينقص إيمانه بسبب تعاطيه مثل ما في هذه الآية التي هي من خصائص أو من أعمال الكفار، مثل في سورة الفجر لما ذكرناها أيضا سابقا في قول سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حبا جما، هذه أوصاف الكفار. فكأن المؤمن المفترض لا يكون متصفا بهذا، ولكننا نجد من المؤمنين من يتصف بهذا، فلا نقول إنه بأفعاله هذه لو فعلها إنه قد كفر، لا، وإنما نقول هو مؤمن لكنه ينقص إيمانه بقدر ما يأتي من مثل الأعمال التي هي من خصائص هذا المجتمع الكافر. نعم. أول سورة نقل لما قدم فأنزل الله. هما عموما ذكروا هذا عن مذهبه، أنا لا أذكر إذا كان في آثار أخرى أصرح من هذا، لكنهم ذكروا هذا من مذهبه أول ما نزل. قد يكون يعني قد يكون استنباطا من عبارته، إن ذكروها استنباطا من عبارته، لكن ما أعرف الآن بالتحديد إذا كان هناك نص عنه واضح، لكنه في بعض الآثار أن المطففين نزلت في المدينة. نعم، وهذه فيها خلاف، هل مدنية أو مكية، أو هي نزلت في حال مهاجره صلى الله عليه وسلم وما كان في حال مهاجره. طبعا ذكروا آية واحدة، إن الذي فرضها عليك القرآن من ربك لمعاد، وبعضهم ذكروا هذه السورة أن نزلت يعني بدايتها نزل في مهاجره صلى الله عليه وسلم من المكة إلى المدينة، يعني فيها خلاف اللي هو أثناء الهجرة. نعم، أثناء الهجرة، لكن الصحيح أنها مدنية، يعني أقرب ما لها أنها مدنية. نعم. ها؟ صحيح صحيح. طبعا أقول أذكر لك ما حكي، وإلا هو بعيد بعيد. نعم، ما يلزم طبعا، يمكن يكون حكي إذا كان في أول ما يعني كان في المدينة، يمكن يكون حكي ما كان في مكة، فيكون مدني حكمه مكي، واحتمال أيضا يكون مكي وألحق بالسورة. لو ما ذكر هذا، لو ربطها بقوله ويل فويل للمصلين لصح، لكنه لم يأتي به، ويريد النقصان من الكمال، وليس لأن الآية في الصحيح قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم الذين يخرون عن وقتها. ولكن كلام سلمان رضي الله عنه في من يكثر السهو في صلاته فتنقص. أي نعم، أي نعم، أي نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن ما الإشكال فيها؟ حسنتي، نعم، هذا جيد. أيضا ذكرت في فائدة بناء على فعل سلمان رضي الله عنه، يعني هذه الآية لو أردنا نأخذ إشارة منها، وهذا يقع إذا كان التطفيف، يعني فكرة التطفيف تقع في الميزان والمكيال، وقد تقع أيضا في أعمال البر مثل ما ذكر سلمان مثال ذلك في الصلاة، من أيضا الأعمال التي يقع فيها التطفيف التعامل بين الناس، يعني التعامل بين الناس، وهذا يقع فيه التطفيف كثيرا. وبناء على يعني ما عمله سلمان يمكن ندخل أيضا هذا النوع من التطفيف. وأنتم تعلمون أن يعني سبحان الله، يعني من عادة البشر كما يقول عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، فهذا الحقيقة أيضا يحتاج إلى نوع من القسط والعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني الحقيقة لو تتأمل واقعنا نحن المسلمين، خصوصا بعض طلاب العلم وبعض الدعاة الذين ولغوا في أعراض إخوانهم، تجد أنه تنطبق عليهم آية ويل للمطففين، في أنه عندهم جانب من التطفيف واضح جدا جدا في قضية التعامل مع إخوانهم. فإذا جاء من ليس على منهجه فتجد أنه يسلط لسانه عليه ويتكلم عليه بأقدع ما يكون، وإذا كان من هو على منهجه حتى لو أخطأ نفس الخطأ الذي أخطأه من لم يكن على منهجه، تجد أنه يتأول له التأولات ويتكلف ويتمحل في أن ما فعله له وجه، وهذا لا شك أنه نوع من التطفيف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمني وإياكم وإخواني من هذا، لأن الحقيقة هذا مشاهد، ولا نحب أن نكون ممن كما يقال عن النعامة، وإن كان بعضهم ينكر هذا، لكن ما دام قيل يقول أن تغرس رأسها في التراب إذا يعني سمعت بالعدو، يعني تتجاهل، لا، هذا واقع عندنا، يعني مع الأسف واقع، وصار مع الأسف شعارا لبعض الناس، يعني هذا النوع من تسليط اللسان، يعني تسليط اللسان باسم يعني الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الدفاع ضد المبتدعة، الدفاع أو الكلام في الجرح والتعديل، والكلام الطويل عليه ظل نسمعه، في جزء كبير منه، ولا أقول طبعا كله، لكن جزء كبير منه لا شك أنه يدخل في هذا الباب. ولا يعني ذلك أن من تكلم ليس عنده حق مطلق، لا، وعنده شيء من الحق، ولكن دخل مع هذا الحق شيء من الهوى فأفسد الحق الذي عنده. وأنتم تعلمون الساحة موجودة والإنترنت مليء بمثل هذا، لكن كل إنسان مسؤول عن نفسه. لما نقول هذا الكلام تحتج أنت لنفسك وعلى نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فلا تنظر أنت إلى غيرك. يعني كل واحد منا المفترض ينظر لنفسه، هل فيه هذه الصفة أو لا؟ يعني ما ننظر، نحن لا نأتي ونقول الله فلان فيه، لا دخل لنا في فلان فلان، لأن الآن نصف الواقع لكن لا نحكم على الناس. يعني هذا الواقع موجود، إذا أردت أن تحكم احرص على أن يكون حكمك على نفسك. هل أنا يقع مني التطفيف في التعامل مع إخواني أو لا؟ فإذا حكمت على نفسك تتخلص من جزء كبير جدا جدا من هذه المشكلة، ويسلم قلبك لإخوانك المؤمنين، وتعتذر لهم حتى لو وقعوا فيك أنت. لكن مهما كان، شوفوا الإنسان، يعني الذين يصلون إلى مكارم الأخلاق، إلى الأخلاق الكبيرة جدا، إلى خلق التسامح والعفو، هؤلاء قلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جعلها درجات. كظم الغيظ هذا منزلة كبيرة جدا، لكن ليس كل أحد يأتيها، فجعلها من صفات المتقين، جعلها من أكبر صفات المتقين. لكن كظم الغيظ معناه أنه مثل ما يمسك بالقربة ويضغط عليها، ولكن من شدة امتلائها يخرج منها شيء من الماء. فهذا لا نريد أن يخضم، لا يخرج من غضبه أي شيء، يعني ليخضم غيظه. وهذه من ترى صعبة جدا جدا جدا، يعني ليست سهلة، تجد أن نفسك تفور من الغضب وتفور من الألم، ومع ذلك إيش تكظم وتحاول أن تتناسى هذا الأمر. هذه المنزلة الأولى. والعافين عن الناس هذه منزلة أعلى منها، يعني هو كظم ثم عفى، وهذه من يصل إليها؟ يعني نحن الآن نرى أخلاق الناس فيما بيننا، فلا نجد خلق العفو إلا عند النادر من الناس. والله يحب المحسنين هذه أعلى منها، بعد أن يعفو يحسن إلى من أساء إليه، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه منزلة أيضا أعلى. مع الأسف هذه المكارم من الأخلاق، يعني هذه المكارم من الأخلاق التي كانت موجودة في أسلافنا نجد أنها تتناقص يوم بعد يوم. وإذا جئت إلى تطبيقها بنفسك انظر لنفسك، هل أنت من أصحاب هذه الصفات أو لا؟ كما قلنا أنت أحكم على نفسك لا تحكم على غيرك. ستجد أنك لو أردت أن تعطي نفسك، يعني كم بالمئة ما دام عندنا الآن درجات وطلاب، يعني كم تعطي نفسك بالمئة من كظم الغيظ، من العفو عن الناس، من الإحسان إلى الناس، ستجد أنك تتهاوى، يعني راسب إلا من رحم الله. فهذه إذن تدلنا على أن عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، وأن هذا التطفيف الذي يحكي الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالتجار هو موجود عندنا نحن حتى في الأخلاق، في التعامل مع الآخرين. فمن أحبه أتعامل معه بطريقة، ومن أرى أنه بخلاف منهجي أو ليس من حزبي فأنا أتعامل بطريقة أخرى. هذا لا شك عينه التطفيف. وما رأيت في الحقيقة اليوم أخطر من هذا فيما بين المسلمين، يعني اللي هو قضية التحزب بالصور الأحزاب الموجودة بيننا، الحزب للشيخ والحزب للجماعة والحزب للقبيلة والحزب إلى آخره. هذه التحزبات التي تمنع خيرا كثيرا عن المسلمين، بسبب أنني أقدم من هو من حزبي بغض النظر عن كونه يحسن أو لا يحسن، وأؤخر من ليس من حزبي ولو كان أفضل ممن هو في حزبي في هذا المكان، وأيضا أدعو من هو في حزبي وأرد من ليس من حزبي. هذه كلها مع الأسف تدخل في قوله سبحانه وتعالى ويل المطففين. وأعجب ما رأيت أن كل واحد منا يقول هذا الكلام، كل واحد منا يقول هذا الكلام، لكن إذا جينا نطبق ما وجدنا أي أثر. كل واحد منا، يعني أنا أجزم يقينا يقينا أن كل واحد منا يقول هذا الكلام، لكن إذا جينا نطبق ما وجدنا أي أثر لهذا الكلام. لماذا؟ إذا عندنا نقص في الإيمان كبير جدا جدا، نقص كبير جدا، لأن القاعدة التي نسير عليها ليست هي قاعدة الإيمان بالله للتوحيد، يعني الموالاة والمعاداة على التوحيد، هذه مع الأسف كسرتها قضية الأحزاب، صارت الموالاة والمعاداة من أجل الحزب. أنت من أي حزب من أي جماعة فحياك الله، وتجد المسجد الواحد في أكثر من جماعة في بعض الأحيان، وكلام طويل عريض في هذا كله في الحقيقة هو داخل ضمن هذه الآيات، يعني تشير إلى هذه الآيات لأننا حينما نتعامل إذا لم نتعامل بمسمى الإيمان فإنه سيقع عندنا مثل هذا الإشكال، يعني سيقع عندنا مثل هذا الإشكال. فإذا لو كنا بالفعل هذا الكتاب نتخذ نبراسا عمليا ما يوجد مجرد فقط علم، يعني كما قال عبد الله بن عمر نؤتى الإيمان العلم والعمل، نؤتى الإيمان قبل العمل، لو كان هذا بالفعل هو الموجود ستجد أن كثير من خلافاتنا قد زالت، وأن كثير من علماننا ستقدم خطوات وليس خطوة، يعني خطوات كثيرة جدا جدا. ولكن الله المستعان بقي التحريش الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم طلبه من ربه، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر ألا يستجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، ولكن بقي التحريش بينهم، يعني هذه من تحريشات الشيطان، هذه من تحريشات الشيطان. ولهذا كما قلت لكم قبل قليل أنت لا تنظر إلى، لا تحكم على الناس، هذا وصف الواقع، ولكن احكم على نفسك وحاول أن تعامل الناس بهذه الأخلاق، وثق ثقة تامة أنك إذا عاملت الناس بهذه الأخلاق ستؤول إليك الأمور، وسيكون كل هؤلاء الناس بالنسبة لك أحباب وليسوا بأعداء. لا تأتي العداوات إلا لما تأتي مثل هذه النزاعات المرتبطة بأمر لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد، والواقع كما قلت لكم شاهد لهذا. نعم ما فهمت والله، بعض المخالف يغرب في، أحسنت أحسنت. لا هذه الدخل ضمن المصالح ما لا علاقة، يعني لو وجدنا إنسان يغرب في الفتاوى ويتبع شذات وغيره الكلام فيه من الدين ليس مشكلة، لكن أنا أتكلم عن شيء أنا وأنت نعرف ما هو، كلامي معروف ما هو، عن أن يكون عندنا ولاء وبراء لحزب معين أو لشيخ معين، أنا مرتبعين لأن والله هذا شيخنا فلان ونرد كل من تكلم فيه، وهذا موجود مع الأسف، أو أن يكون ولاء وبراء لحزب أو أن يكون، أما والله مثل هذا الأمر هذا اختلف ليس هو كلامي عنه، بل مثل هذا لا بد أن يتكلم عنه وأن يؤدى من استطيع إلى ذلك سبيلا، لأن هذا هو المنهج الإسلامي في التعامل معه، فهذا يختلف. واضح أي واضح. هو الأسلم أنا في نظري الأسلم أن يبتعد عن هذا كله، هذا أسلم لقلبك أن تبتعد عن هذا كله، لكن الاطلاع من حيث هو اطلاع ليس محرما، وأن سترى الشتيمة في فلان وفلان ترى الشتيمة في المتكلم وكذا موجود هذا، لكنه مهما كان يبقى تحس في نفسك شيء من ماذا، من الأنا، يعني يكون بين المؤمنين مثل هذا التراشق والسباب، وقد يقع تأثر، وقد يقع تأثر الإنسان إذا كان لا يسلم قد يقع تأثر، وهذه ترى قاعدة عامة، لا تتوقعوا أن هناك ناس منزهون عن مثل هذا الأمر، ليس هناك أحد منزه، حتى الأتقياء الأولياء الأصفياء إن لم تأتي إلى رجل مشهور بالخير ومذكور هل تتوقع أنت أنه لا يتأثر بمن حوله؟ ما في أحد ما يتأثر، فالشيخ يتأثر بطلابه، يعني بعض الطلاب هم الذين يحركون الشيخ وليس الشيخ الذي يحرك الطلاب، طلابه لما يأتون كل مرة يأتون أنه بمقال وقال فلان وقال فلان وقال فلان هو يشحن من حيث لا يشعر، يعني يشحن من حيث لا يشعر وتكون الدائرة عنده ضيقة، طبيعي هذا. فلكن الأسلم طبعا الأسلم في هذا في نظري الإنسان إذا ما كان له في العير ولا في النفير، يعني ليس إنسانا والله مصلحا لا في العير لا يقرأ مثل هذه المقالات ولا يلتفت إلى هذه المنتديات، أسلم لقلبه، وترى كل الناس تذهب تدخل الحرم تسلم على فلان وعلى علان وما تعرفهم على أنهم إخوانك في الله ما تدري من هم، فجأة لما يعرفون أنك فلان تنقلب عندهم إيش الميزانية، كأنه صار مشكلة، مع أنك لو أنت تكلمت معه وتحدثت وأخذت في الشؤون العامة والخاصة ما كان في أي مشكلة، فقط لأنك لما عرفوا أنك فلان وهم قد وصفوك أو صنفوك بطريقة ما تغير الأمر، إيش يتغير؟ ما كنا على يعني ما قبل قليل كنا يعني على الصفاء، إيش اللي قال الموضوع؟ أنا رأيت مثل هذه الأشياء مع الأسف في بعض المجالس، وأنا والله أكرهها وأستغرب كيف توجد بيننا، يعني كيف توجد الأمور بيننا، لكن هذا واقعنا كما قلت لك وصفا. فأنا أنصح الشباب في أن لا يدخل في هذه الأمور إلا إذا كان كما قلت واحد عنده في نية إصلاح أو أن أمر الإصلاح عنده فهذا اطلاع ولا بد من يعرف ما قال وما قيل. فإذا أخرى في هذا المقام ما دمنا فتحنا نحن من حيث أيضا من النقص اللي عندنا أننا دائما نستمع من طرف واحد دائما ودائما وخلي غالبا يلا عشان ما نقول نعمم يعني غالبا ما نستمع من طرف واحد. ويا إخوة مع ما يقوله بعض الفضلاء يعني حتى لو كان فاضلا وتكلم عن شخص ما أنت لا تستعجل في تلقي الحكم عليه يعني خلاص خذها معلومة. يمكن لو جيت لهذا الرجل وسألته وأخذت وعضيت معه يعدل لك كثير من التصورات التي قد وقعت خطأ عليه ما هو بهذا المقام الذي ذكر. وأنا قد شاهدت هذا كثيرا وجدت أن جزءا من أخطائنا في التعامل مع الرجال هو من هذا الباب أننا نستمع لمن نحب وهو يتكلم عن فلان أو علان فإذا سمعناه واحتج لنفسه واعتل اختلف الحكم عندنا. وما هو؟ هو هذا السبب. ظاهر قصة داود عليه الصلاة والسلام تعطينا نفس هذا الأمر. لاحظوا الآن تسلسل القصة. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة أنا مسكين صاحب نعجة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. وطلب شيء كبير مجرد إيش اجعلها في كفالتي. قال عزني بالخطاب غلبني بالخطاب. ما انتظر داود أن يستمع لصاحب 99 نعجة فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلا نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وظن داود أن ما فتناه إلا أن تيقن لأنه استعجل بالحكم فخر راكع. هذا على ظاهر الآيات طبعا خلافا للتفسير الآخر لكن أنا أقصد أن هذه الآيات ظاهر الآيات يشير إلى هذا. إذا نحن كثيرا ما نقع في الجور في الحكم بسبب عدم الاستماع لجميع الأطراف. وأنا أشهد على نفسي بهذا في أكثر من موطن مع محاولة التحرز إلا أنك تقع لأن الإنسان الأصل في ماذا؟ النقص. إن تسمع خبرا ويأتيك من ثقة بالنسبة لك ويتكلم بطريقة معينة فيصف لك الحدث بصورة فتأخذ أنت موقف انطباعي قطعا عنك لابد ما تستطيع تتخلى عن هذا الموقف لأنك بشر. لكن مفترض أنك ما تأخذ حكما وموقفا تحكم به على الآخرين. لكن لو أنت أنهيت وسمعت الطرف الآخر إذا بالأمر غير ما كنت تتصور. وهذا كل واحد منا يعرفه يقينا من نفسه ويعرف أنه يقع في هذا الأمر مرة بعد مرة لأن الأصل فينا نحن النقص. الأصل فينا النقص فنقع بمثل هذا كثيرا أو لا. ونعرف نحن أن طرائق هذا الأمر أن الإنسان يستمع قبل أن يحكم يعني يستمع قبل أن يحكم. يعني دعوني أذكر لكم يعني مثالا. أحد الأشخاص ودخل معي في استجواب غريب عن قضية ما من القضايا بدون ذكر لا الشخص ولا القضية. أنا سألته سؤال قلت هذا الكلام الذي جاءك عني من أين أخذته؟ أنه قال والله فلان الفلاني وفلان كذا وكذا. قلت طيب أنا إنسان لي كتب موجودة في الساحة وموجود أيضا في النت لي موقع أشرف عليه وفي مقالات لي وموجود أيضا لي في مجموعة من مواقع الإنترنت صوتيات هل سمعت شيئا منها؟ قال لا. طيب إذن كيف تحكم الآن؟ اسمع وإذا ظهر لك خطأ عندي فأنا أبدا إذا بان لي خطأ مستعد أن أتركه. لكن أما أنك تأخذ بقول فلان لأن فلان عندك ثقة لكنه ليس معصوما وهو ثقة كل الأخبار تأتينا عن ثقات نعتز بها لكن ليسوا معصومين خصوصا في هذه الأمور التي هي مجال للشحناء والبغضاء والاتهامات. فيجب أن يكون عندنا هذا الأمر نصب عيوننا بحيث أن نتحرز ونتخلص من هذه المشكلة لأنها مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. لا تستعجل في بناء الأحكام على الأشخاص بسبب نقل فلان أو فلان. احرص أن يكون لك رأيك الشخصي تسمع وتستخبر. إذا كنت والله لا أنا ماني لست بقدر أن أحكم ما استخبر إذا يجب أن يكون لسانك نظيفا لا تتكلم عن الناس حتى لو اتخذت موقفا. أنا والله اتخذت موقف منك وقيل لي عنك أنك مبتدع أنك ضال أنك فيك ما فيك إلى آخره لا تجعل هذا يكون على لسانك وتتكلم عن هذا الشخص وأنت لا تعلم عنه علما يقينيا. أقل ما فيه احفظ لسانك وتحرز هذا أقل ما يمكن. واضح الفكرة؟ لكن كما قلت لكم على أسف أن نقع في مثل هذا في أخطاء شنيعة بالنسبة لنا، لأن عندنا منهج واضح جدا، وعندنا دين يأمرنا بالتصافي والتواد، ولكن كما قلت لكم قدر الله أن يقع هذا التحريش. نعم شيخ عبد الله، خلونا ننتهي عشان الوقت.
أحسن الله إليك. وقوله وإذا كالوهم أو وزنوهم، يقول وإذا هم كالوا للناس أو وزنوا لهم، ومن لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنتك حقك وكلتك طعامك، بمعنى وزنت لك وكلت لك. ومن وجه الكلام إلى هذا المعنى جعل الوقف على هم، وجعلهم في موضع نصب. وكان عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما حرفين ويقف على كالوا وعلى وزنوا، ثم يبتدئ هم يخسرون. فمن وجه الكلام إلى هذا المعنى جعلهم في موضع رفع، وجعل كالوا ووزنوا مكتفيين بأنفسهما. والصواب في ذلك عندي الوقف على هم، لأن كالوا ووزنوا لو كانا مكتفيين وكانت هم كلاما مستأنفا كانت كتابة كالوا ووزنوا بألف فاصلة بينهما وبينهم مع كل واحد منهما، إذ كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك. إذا لم يكن متصلا به شيء من كنايات المفعول، فكتابهم ذلك في هذا الموضع بغير ألف أوضح الدليل على أن قوله هم إنما هو كناية أسماء المفعول بهم. فتأويل كلامي إذ كان الأمر على ما وصفنا على ما بينا. وقوله يخسرون يقول ينقصونهم.
نعم. الآن في قوله وإذا كالوهم أو وزنوهم، طبعا الجمهور على ما ذهب إليه طبعا قال هو هذه لغة أهل الحجاز، أن نقول وزنتك حقك وكلتك طعامك، يعني إن جاءت كالوهم ووزنوهم على لغة أهل الحجاز، وليس وكلت لك ووزنت لك بدون اللام، يعني دخول اللام على غير لغة أهل الحجاز. هذه فائدة. الفائدة الثانية، في إذا كانت كالوهم أو وزنوهم على لغة أهل الحجاز، هل هم يعني عماد أو ليست بعماد؟ يعني الآن كالوا، إذا كالوا هم يخسرون، وإذا وزنوا هم يخسرون، فيكون عندنا الآن كالوا مستقلة بنفسها وهم يخسرون مستأنفة بناء على رأي عيسى بن عمر النحوي. طيب، يقول الطبري احتجاجا عليه أنه لو كان كلام عيسى صحيحا لو وجد بعد الواو ألف، اللي الألف الفارقة تأتي بعد واو الجماعة، لأنه في نظائره من الكتاب يفعل كذلك، أنه الفعل المضارع إذا اتصل بواو الجماعة يكون فيه إيش؟ هذه الألف. فما دام في نظائره بالقرآن لا يوجد مثل هذا، فدل على أنهم هنا ليست عمادا، وإنما هي في مقام المفعول به، في مقام المفعول به، يعني كان معنى كالوا لهم، كالوا لهم. فإذا احتاج الطبري الآن برسم المصحف، احتاج برسم المصحف، وهذه فائدة مهمة جدا إن ننتبه لها في قضية الاحتجاج بالرسم، إن الاحتجاج بالرسم. تذكرون سابقا ذكرت لكم أن العلل لا تضطرد، يعني العلل غير مضطردة، وهنا الآن المقام عندنا في مقام الاحتجاج بالرسم. فمعنى ذلك إذن عندنا أن الاحتجاج بالرسم ممكن، هو أحد القرائن التي يمكن أن نحتج بها في التفسير، أحد القرائن التي يمكن أن نحتج بها في التفسير. ولكن هل معنى ذلك أن هذه القرينة مضطردة بحيث أن نقول أن الأصل اعتماد الرسم؟ هذا سيدخله قضية القواعد، نعرف أنه ما من قاعدة إلا ولا إيش استثناءات، يعني ما من قواعد إلا ولا لها استثناءات، لكن في هذا الموطن نستخدم هذه القاعدة ونقرر أنهم مفعول به وليست مبتدأ، يعني هم مفعول به وليست مبتدأ بناء على الرسم، وأنه قد جرى الكتاب في نظائر مثل هذا بأنه يأتيها بغير ألف فارقة. نعم، لا لا عند العرب المكيل يعني في شيء يعتبر مكيلا وشيء موزونا يختلف هذا عن هذا. لا لا ما تقول كلت الذهب، إنه تقول وزنت الذهب، لأن الذهب يوزن لا يكال، فهناك أشياء تكال وأشياء توزن. أي نعم. لا نعم هذه تعريفاتنا نحن، لكن كنا نقول الكيل وحدة حجم والوزن وحدة كتلة، قد تكون تعريفاتنا نحن الآن لا، لكن أيا ما كان المشي الذي يوزن والمشي الذي يكال عندهم يختلف باختلاف النوع. يعني مثلا البر يكال لأنه كان بالصاع، مع أنه إحنا الآن نزنه، فاختلف الآن الواقع. نعم. الكيل يعني الكيل يعني يكون في نوع من التسامح بخلاف الميزان، هذا جيد في التفريق بين الكيل والوزن. بس أنا الأخوان تقل لك إيه؟ لا نبحث هل لها شواذ ولا، لكن هي أصل، هي قاعدة سميها. أي نعم متصل. نعم. لا هنا على قول عيسى كيف يوقف على كال، ليس مقصود عيسى أنه يجوز الوقف، وإنما هو أراد أن يبين أن هم يخسرون جملة مستقلة مستأنفة فقط. لا لا هو قصد، لا أغفر لك، هو قصد فقط أن يبين أنهم جملة مستأنفة فقط، وليس مراده إيه. وإذا كالوا هم أو وزنوا هم يخسرون، يعني إذا كانوا كالوا هم صارت كأنها أي على كالوا، أو وزنوا هم يخسرون. أي نعم فضل شيء.
أحسن الله إليك. وقوله يخسرون يقول ينقصونهم، وقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يقول تعالى ذكره ألا يظن هؤلاء المطففون الناس في مكاييلهم وموازينهم أنهم مبعوثون من قبورهم بعد مماتهم ليوم عظيم شأنه هائل أمره فظيع هوله. وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيوم يقوم تفسير عن اليوم الأول المخفوض، ولكنه لما لم يعد عليه اللام رد إلى مبعوثون، فكأنه قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس. وقد يجوز نصبه وهو بمعنى الخفض لأنها إضافة غير محضة، ولو خفض ردا على اليوم الأول لم يكن لحنا، ولو رفع جاز، كما قال الشاعر وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. وذكر أن الناس يقومون رب العالمين يوم القيامة حتى يلجمهم العرق، فبعض يقول مقدار 300 عام، وبعض يقول مقدار 40 عاما.
نعم قبل الروايات الآن في قوله ليوم عظيم، لما قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يقول الطبري في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما علاقة يوم في قوله يوم يقوم الناس بقوله ليوم عظيم بدل؟ إيه نعم، وعبر عنه وقال فيوم يقوم تفسير عن الأول المخفوض، يعني التفسير عنده بمعنى إيش. وكما سبق النبانا أن الطبري رحمه الله تعالى على مصطلحات من الكوفيين، فالتفسير هنا بمعنى البدل، ولكنه قال لما لم يعد عليه اللام رد إلى مبعوثون، يعني كانوا قال إيش ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، يعني مبعوثون يوم يقوم الناس. لو كان مبعوثون ما صلح معها ليوم يقوم الناس، واضح؟ مبعوثون ليوم، وإنما قال مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين، جعلها مردودة على مبعوثون. طيب أجاز طبعا هو قال فكأنه قال، طبعا هذا لو رجعنا سنجد أن أصله في الفرة، فكأنه قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس، وقد يجوز نصبه وهو بمعنى الخفض لأنه إضافة غير محضة، ولو خفض ردا على اليوم الأول لم يكن لحنا، ولو رفع جازا، يعني كان يجوز فيه كم وجه؟ ثلاثة وجه، يعني كان يجوز كم؟ ثلاثة وجه. طبعا الوجه اللي عندنا نحن الآن في القرآن واحد، طيب لكن هو الآن يجيز أكثر من وجه، ذكر قول الشاعر وكنت كذي رجلين، يجوز رجل ويجوز رجل، يعني رجل كن بدل ورجل على الاستئناف. طيب هذا الآن التقدير الإعرابي، وهذه فائدة انتبه لها. ما الذي جعل الطبري طبعا يسوقها؟ الطبري رحمه الله تعالى استفاد من الفرة كثيرا، والفرة رحمه الله تعالى لما كتب كتابه معاني القرآن وإعرابه قال هذا مشكل إعراب القرآن ومعانيه، مشكل إعراب القرآن ومعانيه. الفرة رحمه الله تعالى كان نحويا، يعني يبارز في علم النحو، وكان يريد أن يظهر النحو العربي من خلال القرآن، يعني النحو العربي من خلال القرآن، يعني جعل الآيات القرآنية هي مجال إبراز القواعد النحوية عند الكوفيين. فلما يأتي إلى مثل هذه الآيات التي يكون فيها وجه من الإعراب محتمل وإن لم يقرأ به، فإنه يذكره لأن من مقاصده إبراز الإعراب عند العرب، يعني من مقاصده إبراز الإعراب عند العرب. ولهذا أحيانا يفترض القراءة، يقول ولو قرأ قارئ كذا لجاز، يعني من جهة العربية وليس من جهة إيش القراءة، لأنه كان معنيا بالإعراب، يعني كان معنيا بالإعراب. فهذه أيضا فائدة ننتبه لها، لأنه قد يقول القائل لماذا يذكر الطبري مثل هذه الأوجه التي لم يقرأ بها أصلا، هي فقط اتباعه للفراء الذي كان يريد إبراز الوجوه العربية والنحو العربي، وكانت الآيات القرآنية وكان القرآن هو مجال البحث عنده في هذا الأمر. نعم شيخ.
أحسن الله إليك. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وساق بإسناده عن ابن عون عن نافع قال ابن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وساق بإسناده عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يوقفون يوم القيامة لعظمة الله حتى إن العرق لا يلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وساق بإسناده عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة لعظمة الرحمن. وساق بإسناده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون حتى يبلغ الرشح إلى أنصاف آذانهم. وساق بإسناده عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى يغيب أحدهم إلى أنصاف أذنيه في رشحه. وساق بإسناده عن محارب بن دثار عن ابن عمر في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون 100 سنة. وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجل إلى أنصاف أذنيه. وساق بإسناده عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق بإسناده عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وساق بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار 300 سنة من أيام الدنيا لا يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر. قال بشير المستعان الله يا رسول الله. قال إذا أنت أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. وساق بإسناده عن عبد الله بن مسعود في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يمكثون 40 عاما رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد قد ألجم العرق كل بر وفاجر. قال فينادي مناد أليس عدلا من ربكم أن خلقكم ثم صوركم ثم رزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما تولى في الدنيا؟ قالوا بلى. ثم ذكر الحديث بطوله وساق بإسناد عن قيس بن سكن قال حدث عبد الله وهو عند عمر يوم يقوم الناس رب العالمين قال إذا كان يوم القيامة يقوم الناس بين يدي رب العالمين 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة يلجمهم العرق ولا يكلمهم بشر 40 عاما ثم ذكر نحوه. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يوم يقوم الناس رب العالمين قال ذكر لنا أن كعبا كان يقول يقومون 300 سنة. وساق بإسناده عن قتادة يوم يقوم الناس رب العالمين قال كان كعب يقول يقومون مقدار 300 سنة. وساق بإسناده عن العلاء بن زياد العدوي قال بلغني أن يوم القيامة يقصر عن المؤمن حتى يكون كإحدى صلاته المكتوبة. وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم الرجل في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وساق بإسناده عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وساق بإسناده قال إسماعيل قلت لابن عون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال نعم إن شاء الله. وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم ليغيب في رشحه إلى نصف أذنيه.
نعم. طبعا هذه الأحاديث كما تلاحظون كلها منصبة على معنى قوله يوم يقوم الناس أو المراد بالقيام في قوله يوم يقوم الناس رب العالمين. واضح من أن تفسير نبوي في أن القيام الذي يكون يوم القيامة حتى يصل رشح أحدهم إلى أنصاف أذنيه هو المراد بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، لأن مقام الناس رب العالمين في يوم القيامة في أكثر من مقام، فهذا أحد المقامات، فهو ذكر أنه هذا هو المراد، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين. طبعا واضح عندنا خلاف في المقدار القيام، لكن ليس له علاقة بمعنى الآية، وهذا أمر خارج، لأن معنى قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين واضح، والحديث أيضا واضح فيه، والخلاف في المقدار لا يؤثر في القيام، يعني في صحة القيام وفي أصله، والخلاف في المقادير في كثير من الأحيان هو خلاف محتمل، إما أن يكون نظر لنسب، وإما أن يكون يعني وقع وهم من أحد القائلين، بمعنى أن هذه قاعدة ننتبه لها، أن الاختلاف في المقادير في مثل هذه الأمور لا يؤثر على صحة الحديث ولا على صحة المسألة في أصلها. طبعا عندنا من الأمثلة على ذلك طبعا من باب الفائدة لحديث بيع جابر رضي الله عنه جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وارد في البخاري من طرق واختلف في الطرق بالمقدار، فأصل البيع ثابت أن جابر باع جمله، لكن لو وقع فيه في المقدار لو بدرهم ب10 دراهم إلى آخره هذا لا يؤثر على، ولا يقال أن هذه القصة فيها اضطراب أو أن هذه القصة كذب. ما هو سبب كذبها؟ قال لأنه إيش اختلفوا في المقدار. نقول اختلاف المقدار ليس دليلا أو ليس أسلوبا في تكذيب القصة، وهذه قضية منهجية أحب أن تنتبهوا لها في حال المناقشات والردود، لأنه أحيانا قد تناقش خصما لك خصوصا من اليهود والنصارى والرافضة وغيرهم، فيقع عندهم مثل ما يقع عندك أنت، فتذهب تبطل مسألة عندهم وأصلها موجود عندك، فلا تستعجل بها، اعرف كيف يعني تناقش هذه القضية. فدائما هذه القضايا قضية مقادير قد لا يمكن ضبطها ويقع فيها خلاف، أو قد تكون أحيانا يعني بالنسبة يعني نسبية، هذا نظر بالنسبة لكذا وهذا نظر بالنسبة لكذا، فوقع خلاف في العد أو في الإحصاء. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الآية، ليس عندنا فيها شيء يمكن أن يقال. نعم. هو طبعا عندنا أنه أحد التحديدين هو الصواب، وأيضا الذي قال مقدار صلاة معنى ذلك أنه المقدار هو لكن بالنسبة للمؤمن يكون خفيفا. إيه نعم المقدار واحد، إيه هذا نعم المقدار واحد، لكن شعوره به بحسب أعماله، يعني بركة يعني بركة العمل تخفف ثقل الأيام عندهم. طيب وإذا كان بالنسبة لهم لن يكون بالنسبة لمثل غيرهم نفس القضية، سيكون أمرا نسبيا، لكن أنا قصدي من ذلك أنه الخلاف في العدد لا يؤثر على أصل الخبر. أيهما أصوب هذه تحتاج تحرير آخر، هل هو قول ابن عمر أو قال غيرها تحتاج إلى تحرير آخر. أين؟ لا هو أنا قصدت أن لا نقف عند هذه الأعداد لا تؤثر عندنا، هو سيقع القيام ما مقداره الله أعلم. لو أحد حرر هذا الخلاف وثبت عنده بالسند أحد هذه الأرقام ويثبت ويقال في الباقي أنه ليس يعني بصحيح فقط، لكن قصدت أنه أحيانا بعض الأرقام، وهذه قضية أخرى، لكن بعض الأرقام تكون بالنسبة نسبية، يعني كل واحد نظر إلى شيء فنسب الرقم إليه فقط، وبعضها قد يقع فيه الوهم، والوقوع في الوهم ليس من الأشياء التي ترد أصل القضية. نعم محمد. أيوة له العرق. نعم. لا لا هو يبدو لما كان له قاعدة معينة، ولكن هنا لاحظ أنه بدأ بحديث، يعني لما كان عنده حديث وهو مصح وهو في معنى الآية ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس رب العالمين، ذكر الحديث يقوم أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. أي نعم، مما يدل على أنها عنده، لأن خلاص إذا سلم له الأمر الأول يبدو أنه ما عنده إشكال في هذا، ما أعرف أن له ترتيب معين يحرص عليه رحمه الله تعالى في هذا أبدا. وقد يكون يعني هل هو كان إملاء، قد يكون، ما أدري والله عاد عليه تحقيقا وتعليقا، يعني يبدو أنه من باب التحقيق.